الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي في المقام أن شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله فرع في تمهيده على قضية أولوية الجمع الحكم بتنصيف دار تداعياها وهي في يديهما أو لا يد لأحدهما، وأقام بينة انتهى المحكي عنه. ولو خص المثال بالصورة الثانية لم يرد عليه ما ذكره المحقق القرمي رحمه الله، وإن كان ذلك أيضا لا يخلو عن مناقشة تظهر بالتأمل. عندما انتهى المصنف من القاعدة المشهورة وهي الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح، وأثبت بأن هذه الأولوية غير مقبولة، بل قد تكون الأولوية بعكسها، أراد أن ينبهنا إلى أن هذا الجمع يكون على قسمين. تارة يكون الجمع بين أدلة الأحكام اللي يعبر عنه بالجمع الدلالي، وتارة يكون الجمع بين أدلة الموضوعات اللي يسمى بالجمع العملي. وأكمل مصداق من الجمع العملي هو الجمع بين البينات إذا كانت متضاربة ومتعارضة. الآن يريد أن يقول بأن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه عمم الجمع، إضافة إلى الجمع الدلالي عممه إلى الجمع العملي، يعني لم يخص هذه القاعدة فقط بالنسبة إلى الجمع بين أدلة الأحكام، بل قال حتى أدلة الموضوعات، وهي البينة من أدلة الموضوعات، إذا كانت متنافية ومتعارضة أيضا الجمع أولى من طرح أحدهما أو إحداهما والأخذ بالأخرى. ثم مثل الشهيد الثاني لهذا الجمع الجمع العملي، وهو الجمع بين البينتين، بأنه لو تداعيا شخصان كل واحد منهما قال بأن هذه الدار المختلف فيها هي لي وكانت في يديهما، طبعا كل واحد منهم يملك النصف المشاع، ففي هذه الحالة البينتان متعارضتان. هذا يقول زيد يقول بأن جميع الدار لي، وعمر يقول بأن جميع الدار لي، وهي دار واحدة لا يمكن الجمع بين البينتين، فيقول هنا الجمع أولى من طرح إحدى البينتين والأخذ بالبينة الأخرى، فمن كل واحد نأخذ نصفا، يعني نصدق الدليل، نعم يعني بمضمون الدليل لا على نحو الموجبة الكلية، بل في بعض مدلوله في بعض دلالته، ونترك البعض الآخر. فلذا نحكم أن نصف الدار لزيد المدعي ونصف الدار الأخرى لمن؟ لعمر المدعي. هذا فالمثال. المثال الآخر، إذا كانت الدار أصلا بيد ثالث لم تكن تحت يديهما، ولكن زيد يدعي بأن جميع الدار لي، وعمر يدعي أيضا جميع الدار، نفس المسألة، ولكن هناك كان كل واحد منهما له يد على هذه الدار المدعى فيها. المثال الثاني، لا بعد ماكو يد. يقول أيضا لأنه أكو تعارض وتنافي ولا يمكن الجمع بين تمام مدلول البينة الأولى وتمام مدلول البينة الثانية، لذا نضعف نأخذ نصفا من هذه البينة من مدلول هذه البينة ونصفا من مدلول البينة الأخرى. صاحب نعم المحقق القمي، المحقق القمي أشكل نعم أشكل على الشهيد الثاني بالنسبة إلى المثال الأول أنه كل واحد منهما كان نعم له يد على هذه الدار المختلف فيها، وادعى بأن جميع الدار لي، والآخر أيضا ادعى جميع الدار لي. هذا ليس من باب الجمع العملي والجمع بين البينات، وإنما أكو بعض الأخبار كما تأتي بالنسبة إلى الترجيحات، بعض الأخبار ترجح المرجحات الداخلية، وبعض الأخبار ترجح المرجحات الخارجية. فنتيجة لهاتين الطائفتين من الأخبار نشأ قولان للفقهاء. البعض قالوا بأن المرجح الداخلي هو المقدم على المرجح الخارجي، والبعض العكس من ذلك، قالوا بأن لا، إذا كانت هناك بينة داخلية وخارجية يؤخذ بالخارجية وتترك الداخلية. وبما أن هذين كل واحد المدعيين كل واحد منهما له يد على هذه الدار، فشهادته بأن جميع الدار لي بالنسبة إلى النصف تكون شنو؟ شهادة داخلية النصف المشاع، والنصف الآخر تكون شهادته التي بيد الآخر تكون شنو؟ خارجية. وكذلك المدعي الآخر أيضا كذلك بالنسبة إلى نصف المشاع تكون بينته داخلية، وهنا تكون بينته خارجية، فيتزاحمان البينة يعني المرجح الداخلي والمرجح الخارجي. فعلى كلا القولين نقول بالتنصيف، سواء رجحنا المرجح الخارجي على الداخلي أو رجحنا الداخلي على الخارجي. فإذا أيها الشهيد المحقق القمي هكذا أشكل، أيها الشهيد، أن هذا الجمع والتنصيف هذا التنصيف للدار ليس من باب الجمع العملي بين البينات، وإنما ناشئ عن الاختلاف الوارد بين تقديم المرجح الداخلي أو المرجح الخارجي. الشيخ الأنصاري وكأنه يقبل هذا الإشكال من المحقق القومي، لذا يقول بأن الشهيد الثاني لو مثل بالمثال الثاني فقط أن لا يكون لأحد المدعيين يد على الدار، ففي هذه الحالة كلا البينتين تكونان شنو؟ تكون خارجية، لأن ماكو فد يد. ومع ذلك قالوا بالتنصيف، فإذا يفهم بأن التنصيف من باب الجمع بين البينات اللي يسمى بالجمع العملي. إذن بعد هذا ماكو تعارض، مو من باب الاختلاف بأن المرجح الداخلي هو المقدم أو المرجح الخارجي. زين. طبعا يقول بأنه صحيح أن هذا المثال لا يرد عليه هذا الإشكال، ولكن عندنا فد إشكال آخر بالتأمل يظهر، بأنه على أي أساس الجمع نعم يعني أن يكون التنصيف من باب الجمع بين البينتين. القول بالجمع بين البينتين هو فرع قيام الدليل التام على هذا الجمع. عندنا هذا الشيء كما يأتي ماكو فد شيء تام يمكن الاستناد له بالنسبة إلى هذا الجمع أو أولويته على الطرح، ما عندنا فد شيء. لذا البعض قالوا بالقرعة في هذه الحالة، يعني البينتان تتعارضان ويتساقطان فنرجع إلى القرعة. فإذا حتى هذا صحيح أنه إشكال المحقق القمي لم يرد على الشهيد الثاني، ولكن حتى المثال الثاني، حتى المثال الثاني يمكن أن نقول بتساقط البينتين، نعم تساقط البينتين، فنرجع إلى قاعدة العدل والإنصاف. لا شك ولا ريب بأن هذه الدار إما أن تكون كلها لهذا وإما أن تكون كلها لهذا، فإذا كل واحد هم يدعي ويقيم بينة على ذلك والبينتان متعارضتان، فالقاعدة العدل والإنصاف أن نقول بنا أننا لن نطلع عن الواقع، فلذا نعطي نصف لهذا ونصف لذاك. وقد يكون إلها بعد بعض المؤيدات مثل رواية السكوني أو ما شابه ذلك. إذن إحنا عندما دافعنا عن الشهيد الثاني لم يكن دفاعا عن الجمع العملي، وإنما نقول بأن الإشكال لم يرد في ذلك. فإذا أردنا أن نمثل الجمع العملي، الأحسن بالنسبة إلى في قضية الأروش، نعم، أنه إذا اختلف الخبراء، يعني تعارض قول الخبيرين بالنسبة إلى الصحيح والمعيب، يعني اشتري شيء وظهر معيب، نعم، ففي هذه الحالة لابد من المراجعة إلى ماذا؟ إلى الخبير حتى يخبرنا بقيمة الصحيح وقيمة المعيب، ونأخذ الأرش اللي هو نفس النسبة اللي موجودة بالنسبة إلى جميع الثمن، نأخذها من البائع. هسه إذا تعدد الخبراء، مثلا عندنا شيء، أفرض عندنا عباء قد اشتراها شخص فظهرت معيبة، رحنا إلى أحد الخبراء قال بأن صحيحها 10 دراهم ومعيبها 8 دراهم، ما قبل المشتري، ما قبل، قال لا هذا أقل، جاء يقول. رحنا إلى شخص خبير آخر قال صحيحها 14 مثلا درهم حتى تصير النسبة، ومعيبها 12 درهما. ففي هذه الحالة نأخذ من قول الخبيرين، نعم، نصف الصحيح من ذاك، نجمعه مع نصف الصحيح من الخبير الثاني من شهادة وبينة الثاني. فمثلا ذاك قال 10 نأخذ 5، وهذا قال 14 نأخذ 7، قد يصير 7 و5 12. نأتي إلى المعيب، الأول قال 8 نأخذ 4، والثاني قال 12 نأخذ 6 6 و4 10. نسبة 14، نسبة 12 لأنه 5 و7 12 بالنسبة إلى 10، نسبة السدس من كل مجموع الثمان. شوف هذا الأرش حسبناه على شنو؟ على اعتبار كل من شهادة الخبيرين، من بينة الخبيرين، ولكن لا يمكن الأخذ بتمام ما يقوله الخبير الأول لأنه متعارضة، نعم، الإخبار أو الخبران اللذان يخبران به الخبيران متعارضان، فإما أن نأخذ بالنصف، فلذا هنا يقولون من باب الجمع الدلالي نأخذ بنصف مدلول كلام الخبير الأول ونصف مدلول الكلام الخبير الثاني. هذا هو الجمع الدلالي، الجمع العملي في مقابل الجمع الدلالي. المصنف يقول لابد وأن نبحث عن دليل يدل على هذا الجمع، وهذا الدليل يختلف عن الدليل الذي كنا نبحث عنه بالنسبة إلى الجمع بين أدلة الأحكام اللي كنا نسميه الجمع الدلالي، الذي هو كان الكلام بأنه الرجوع وإدراج المسألة في الأخبار العلاجية أم الإدراج المسألة تحت قاعدة القاعدة المشهورة وهي الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. ليش؟ يقول لأنه لا شك ولا ريب الأخذ من كل من البينتين من كل من الدليلين، لأن البينة دليل ولكن غاية ما هناك دليل على موضوع. الأخذ بنعم قسم من المدلول الدليل وترك القسم الآخر من كل واحدة من البينتين لا شك ولا ريب يلزم منه شنو؟ المخالفة القطعية للواقع، لأنه هذا الشاهد إما أن يكون هو أو شاهد آخر عندما يقول أن هذه الدار لزيد، وذاك الشاهد الآخر عندما يقول الدار لعمر. الواقع لا يخلو، إما أن تكون الدار واقعا هي لزيد وإما أن تكون لعمر. أما أن نجعل نصفها لزيد ونصفها لعمر هذا لا شك ولا ريب المخالفة القطعية للواقع قد تحققت، لأنه يلزم من هذا الجمع العملي مخالفة قطعية للواقع، فلا بد وأن يكون هناك دليل تام يبرر لنا ويجوز لنا ارتكاب هذه المخالفة القطعية. المصنف طبعا شوية يطنب بهذه المسألة، يقول بأن هذا الإشكال مثلا في التعارض بين الخبرين، يعني التعارض بين أدلة الأحكام، يمكن في قاعدة الجمع أن نقول نأخذ ونقدم أصالة الصدور على أصالة الظهور، فنقول الخبران المتعارضان كما مر أنهما صادران، ولكن من حيث الدلالة والظهور لأنه لا يمكن الجمع بينهما، ففي هذه الحالة نؤول هذا الظاهر. نعم، إذا كان أحدهما نص والآخر ظاهر خب هذا يكون النص قرين على صرف الظاهر عن ظهوره، أحدهما أظهر من الظاهر الآخر الأظهر يكون قرينا، إذا كلاهما ظاهران هم يمكن أن نقول بأنه نؤول أحدهما، نؤول كل واحد منهما بما لا يتعارضان. نعم، ليش؟ لأنه يقولون بأن كلمات المعصومين بمنزلة المتكلم الواحد، فلذا المتكلم الواحد يمكن أن يكون بعض كلامه قرينة على مراده بالنسبة إلى الكلام الآخر، ولكن بالنسبة إلى الشاهدين ليس كذلك. إما أن نأخذ بجميع مدلول شهادته أو بينته، وإما أن نترك جميع شهادته أو بينته. نعم؟
نعم.
فلذا هنا راح يصير عندنا هذه المشكلة بأنه لا يمكن، نعم، لا يمكن أن نؤول ونأخذ بنصف، يعني أن نؤول ظهور هذا الأمر وظهور ذاك الأمر بالنسبة إلى الجمع العملي، لذا قد نلجأ إلى الأخذ بنصف هذا ونصف ذاك. بالنسبة إلى الأدلة، الجمع بين الأدلة الأحكام، لا يمكن أن نأخذ بنصف خبر العادل ونقول بأنه نصف ما أخبر العادل من رواية مثل زرارة عن الإمام الصادق أنه نصفه قال الإمام الصادق والنصف الآخر نكذبه، لا يمكن ذلك. نعم، إذا كان متعارضا مع مثلا مع رواية لمحمد بن مسلم فهذا الأمر أصلا غير معقول، التبعيض في التصديق غير معقول، وحتى إذا كان معقول غير مقبول. مثلا إذا كان دليل الحكم الشرعي عاما له أفراد، مثلا أكرم العلماء وأهل العلماء، زين أكو تعارض بينهما، فنقول بعض العلماء نكرمهم وبعض العلماء نهينهم حتى نكون قد شنو عملنا، ولكن هذا صحيح معقول من حيث، ولكن هل يكون مقبولا؟ لا. ليش؟ لأنه لا شك ولا ريب يلزم منه مخالفة قطعية لتحقق العلم بامتثال الأمرين، والشارع لا يقبل بذلك، ليش؟ لأنه لا يجيز أن يعصى الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى حقه، حتى وإن كان توصلا لإطاعة أمر آخر، بخلاف الحقوق. حقوق الناس تكون متعددة، هذا له حق وذاك له حق آخر، فإذا لا يمكن الجمع بين تمام الحق لواحد لأنه لا نعلم الواقع ولا تمام الحق بالنسبة إلى الآخر، فمن باب الجمع بين الحقين يمكن أن نقول نأخذ بنصف هذه مدلول هذه البينة فنعطيه نصفا، والنصف الآخر نصفي بالنسبة إلى نصف آخر. نعم صحيح أن كل البينة بما أنها دليل تقول يجب، نعم دليل البينة أن نأخذ بجميع مدلولها، ولكن لا يمكن، فإما أن نأخذ بالقليل منها وترك يعني النصف منها وترك الباقي والآخر أيضا كذلك، وإما أن نأخذ أحدهما ونهمل الآخر، لا شك ولا ريب لا يمكن، لأنه راح سوف يكون ترجيح بلا مرجح. تركهما كليهما لا يمكن أيضا، ليش؟ لأنه هذا دليل وذاك دليل. تفويض الأمر إلى الحاكم الشرعي بحسب الدواعي النفسانية غير منضبط، نعم. فإذا أحسن طريق للجمع بين الحقين وهو أشبه بالمصالحة بين المدعيين والمختلفين والمتخاصمين هو شنو؟ قبول قسم من مدلول دليل هذا الدليل من هذا الشاهد أو صاحب البينة، وكذلك النصف من الشاهد أو صاحب البينة من الطرف الآخر. صحيح أنه لم نعمل بكلا البينتين في تمام مدلولهما، وهذا يلزم منه شنو؟ مخالفة احتمالية. وإذا دار الأمر بين ارتكاب المخالفة القطعية أو المخالفة الاحتمالية ففي هذه الحالة نعم المخالفة الاحتمالية هي المقدمة. ثم إضافة إلى هذا الوجه الاستحساني وهو من باب الجمع بين الحقين والمصالحة بين الخصمين، إضافة إلى ذلك هناك رواية السكوني تؤيد هذا الأمر. زين، ولكن هذه الوجوه كلها بحيث بالنسبة إلى الجمع بين أدلة الأحكام لا تجري، ولذا لم نقبل أولوية الجمع على الطرح، بل الطرح قد يكون أولى. لماذا؟ لأنه التصرف في كلا الظاهرين يلزم منه المخالفة القطعية للظهور والدلالة، ولكن الأخذ بأحد الظاهرين كاملا وعدم التعبد بصدور الآخر ونتيجة ذلك سقوط الظهور عن الحجية يوجب المخالفة الاحتمالية، وإذا دار الأمر بينهم. هنا أيضا نقول لا أولوية للجمع على الطرح، فهذا يمكن أن نطرح إحدى البينتين ونأخذ بالأخرى، ويمكن أن نبعض في الأخذ بالمدلول. قد يكون الوجه الاستحساني اللي ذكرناه من باب الجمع بين الحقين، نعم، ومن باب المصالحة بين المتخاصمين، قد يكون مؤيدا لشنو؟ للأخذ بالتبعيض في التصديق. أضف إلى ذلك رواية السكوني بالنسبة إلى ذلك الأمين الذي ائتمن عنده أحدهما درهمين والآخر درهم ثم اختلط وامتزج من دون تفريط أو هسه بتفريط، خلينا نقول هذا أنه يكون ضامنا بتفريط، ضاع أحدهما. الإمام قال نعطي للصاحب الدرهمين، نعم نعطي لصاحب الدرهمين كم؟ درهم ونصف، نعم ونعطي درهم ونصف، وبالنسبة إلى صاحب الدرهم نصف درهم. وكأنه شنو جمع بين الحقين. يقول هذا الكلام صحيح، ولكن أولا الرواية هي ضعيفة السند، وثانيا قد تكون لأنه لا نعرف بأنه ما هو السبب فيها، قد تكون خاصة بموردها الأول وجه وهو الجمع بين الحقين والما أدري المصالحة بين الأمرين، هذا كله لا يخلو عن الاستحسان العقلي، لا يكون دليلا. الرواية ضعيفة، فلذا قد يكون التحقيق موافقا للقول بالقرعة، يعني كلا البينتين يتساقطان، فنرجع إلى القرعة. ولكن أكو بحث بأنه الرجوع إلى القرعة بما أنه مرجحون، بما أن القرعة مرجحة نعم لأحد البينة إحدى البينتين على الأخرى أم لا تكون مرجعا بعد التساقط، هذا أكو بحث يأتي فيه عندما يتطرق للقرعة. وثانيا بحث آخر بأن القرعة الرجوع إليها مطلق أم مقيد بعدم وجود أصل موافق لإحدى البينتين، هذا هم بحث آخر. لذا يقول بقي في المقام أن شيخنا الشهيد الثاني فرع في تمهيده على قضية أولوية الجامع، يعني قال بأن الجمع أولى لم تكن مختصة بالجمع الدلالي بل يشمل الجمع العملي أيضا، يعني أدلة الموضوعات أيضا. الحكم بتنصيف دار تداعياها وهي في يدهما أو لا يد لأحدهما، وأقام بينة، يعني أقام كل واحد منهما بينة، انتهى المحكي عنه. نتيجة لإشكال المحقق القمي بأنه هذا ليس من باب الجمع العملي والجمع بين البينتين، وإنما من باب الاختلاف الموجود بين تقديم بينة الداخل أو بينة الخارج، المرجح الداخلي أو المرجح الخارجي، وبما أنه كل واحد منهما هم داخلي هم خارجي فصار التنصيف. لذا يقول الشيخ ولو خص المثال بالصورة الثانية التي لا يد لأحدهما، فكليهما يكونان شنو
خارجيان
بالصورة الثانية، لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمي، ومع ذلك قالوا بالتنصيف. وإن كان ذلك أيضا يعني أن يكون التنصيف نتيجة للجمع العملي بين البينتين لا يخلو عن مناقشة تظهر بالتأمل، لأنه يمكن أن نقول بالتساقط نعم والرجوع إلى قاعدة العدل والإنصاف، لا شك ولا ريب أحد هذين الشخصين هو مالك واقعي لهذه الدار، فإما أن يمنع تماما وإما أن يعطى حقه تماما، ولا يمكن الطريق، فلذا نقول نعطيه. أو من باب القرعة مثلا، وكيف كان فالأولى التمثيل بها أي بالصورة الثانية، لأنه بعد ما يرد عليها إشكال المحقق القمي، وبما أشبهها شنو مثل حكمهم بوجوب العمل بالبينات في تقويم المعيب والصحيح إذا اختلف الخبراء، يؤخذ النصف من هذا والنصف من ذا. وكيف كان فالكلام في مستند أولوية الجمع بهذا النحو، يعني أي نحو الجمع العملي، الجمع بين أدلة الموضوعات. أنت قد تتصور بأنه لا هو إقامة الدليل على الجمع بين أدلة الأحكام كافي، يقول لا هذا بيفت خصوصية لأنه يوجب مخالفة قطعية لأحد الدليلين، أعني العمل بكل من الدليلين في بعض مدلولهما المستلزم للمخالفة القطعية لمقتضى الدليلين، واضح؟ لأن الدليل الواحد لا يتبعض، البينة الواحدة لا يمكن التبعض فيها في الصدق والكذب، إما أن تقبل تماما وإما أن ترد تماما، ومثل هذا غير جار في أدلة الأحكام الشرعية. نعم في أدلة الأحكام الشرعية لا يلزم منه مخالفة قطعية. نعم والتحقيق أن العمل بالدليلين بمعنى الحركة والسكون لأنه الحكم الشرعي لا يمكن التبعض في صدقه ويعني قبول بعضه ورد البعض الآخر. والتحقيق أن العمل بين الدليلين شوفوا ومثل هذا مو المخالفة القطعية، المخالفة القطعية تتحقق حتى في التأويل كلا الظاهرين كما يأتي. المراد من مثل هذا يعني شنو؟ يعني التبعيض في التصديق لا غير جار في أدلة الأحكام الشرعية. والتحقيق أن العمل بالدليلين يعني بالبينتين الدليلين على الموضوعين بمعنى الحركة والسكون على طبق مدلولهما غير ممكن مطلقا، سواء كان شنو دليل الأحكام أو دليل الموضوعات، فلا بد على القول بعموم القضية المشهورة بأنه لم تكن خاصة فقط بالجمع بين أدلة الأحكام بل شاملة لأدلة الموضوعات مثل البينات. من العمل على وجه يكون فيه جمع بينهما أي بين الدليلين من جهة، وإن كان طرحا من جهة أخرى. ليش؟ لأنه نصف تأخذ ونصف تطرح، صحيح؟ في مقابل طرح أحدهما رأسا. نعم؟ والجمع هذا بالنسبة إلى الموضوعات بين البينتين. هسه نرجع إلى الجمع في أدلة الأحكام عندهم، والجمع في أدلة الأحكام عندهم بالعمل بهما من حيث الحكم بصدقهما، يعني كل واحد منهما صادر من حيث الصدور، وإن كان فيه طرح لهما من حيث ظاهرهما. نؤول هذا الظاهر ونؤول ذاك الظاهر بما إذا كان ماكو مو وأحدهما أظهر من الآخر والواحد نص على الظاهر. وفي مثل تعارض البينات لما لا يمكن ذلك، لا يمكن أن نقول شنو بأن هذا العادل نصدقه شنو في بعض، يعني أن نقول أن مراده من هذا الأمر ليس هي الشهادة الحقيقية وإنما أظن أنه كذا، هذا لا يمكن التصرف في ظهور كلامه. وفي مثل تعارض البينات لما لا يمكن ذلك لعدم تأتي التأويل في ظاهر كلمات الشهود، هو يقول أنا أشهد بأنه هذه الدار لفلان، نقول لا مراده مو أنه اليقين وإنما الظن مثلا، لا يمكن ذلك في ظاهر كلمات الشهود، فهي بمنزلة النصين المتعارضين. مثل ما النصين لا يمكن لنا أن شنو أن نتصرف في ظهور كل واحد من النصين لأنه نص بعد، انحصر وجه الجمع في التبعيض فيهما أي في الشهادتين في البينتين من حيث التصديق بأن يصدق كل من المتعارضين في بعض ما يخبر به، نصف من هذا ونصف من ذاك. ليش؟ لأنه في أدلة الأحكام فيما إذا كان أحدهما نص والآخر ظاهر، خب هذا يكون قرينة على الآخر، أحدهما أظهر على الظاهر، بما أن الأحكام كلها واردة على ألسنة المعصومين وهم بمنزلة الفرد الواحد، فلذا يكون بعض كلامه قرينة على صرف الظاهر بالنسبة إلى الآخر. إذا كان ظاهرين من دون أن يكون لأحدهما مزية على الآخر، ففي هذه الحالة يمكن أن نؤول هذا الظاهر بما نجمع، ولكن هذا الكلام بالنسبة إلى البينة يعني الجمع العملي لا يمكن، إما أن تأخذ بتمام ظهوره وإما أن لا تأخذ. فلذا ينحصر الجمع بين أخذ نصف مدلول ما يقوله ويشهد به ونصف ما يشهد به الآخر. فمن أخبر بأن هذا الدار بأن هذه الدار كلها لزيد نصدقه في نصف الدار، وكذا من شهد بأن قيمة هذا الشيء صحيحا كذا ومعيبا كذا نصدقه في أن قيمة كل نصف منه، نعم كل نصف من هذا الصحيح منضما إلى نصفه الآخر، يعني نصف المعيب نصف القيمة. بالنسبة إلى القول الخبير الثاني أيضا نفس الكلام. وهذا النحو وهو الأخذ بنصف المدلول وترك النصف المدلول الآخر غير ممكن في الأخبار. نعم لا يمكن أن نقول بأنه نعم هذا الذي أخبر العادل بأن الإمام الصادق هكذا قال، نصف كلام الإمام الصادق نقبله ونصف الآخر نقول لم يقله الإمام الصادق. وهذا النحو غير ممكن في الأخبار، أصلا هذا مو معقول، لأن مضمون خبر العادل أعني صدور هذا القول الخاص من الإمام غير قابل للتبعيض. بل هو نظير تعارض البينات في الزوجية أو النسب، بينة أو شاهد قال بأن هذه المرأة هي زوجة زيد وشاهد آخر قال بأنها زوجة عامر، لا يمكن أن نقول نصف هذه الزوجة لهذا ونصف هذا. نعم وكذلك بالنسبة إلى النسب، هذه البنت بنت فلان، ذاك يقول بنت فلان، لا يمكن أن نقول. فهناك كما أنه لا يمكن التبعيض في الآخذ بالمدلول بالنسبة إلى الأخبار أيضا كذلك. إذن هنا غير معقول. نعم في بعض الصور كما يأتي معقول الأخذ ببعض المدلول ولكن غير مقبول. نعم يستدرك بأنه في أدلة في الأخبار الأمر ممكن بالنسبة إلى الجمع بين أدلة الأحكام، ولكن لا دليل عليه. نعم قد يتصور التبعيض في ترتيب الآثار على تصديق العادل إذا كان كل من الدليلين عاماً ذا أفراد، أكرم العلماء، والآخر يقول أهن العلماء، فيؤخذ بقوله في بعضها، نعم فيكرم بعضاً ويهين بعضاً، وبقول الآخر في بعضها في بعضها وهي الإهانة، فيكرم بعض العلماء ويهين بعضهم. فيما إذا ورد أكرم العلماء وورد أيضا أهين العلماء، سواء كان نصين بحيث لا يمكن التجوز في أحدهما، يعني مثلا لزام عليك أن تكرم العلماء ولزام عليك أن تهين العلماء، بعد ماكو أي مجال لي، أو لا ظاهرين، فيمكن الجمع بينهما على وجه التجوز بتقييد أحدهما أو تخصيصه بالنص والآخر أيضا كذلك، أو على طريق التبعيض. إلا أن المخالفة القطعية في الأحكام الشرعية لا ترتكب في واقعة واحدة، ولكن هذا العمل يلزم منه شنو؟ المخالفة القطعية، المخالفة القطعية، لأنه لم يعمل بكلا الدليلين بكلا الأمرين، وإن كان توصلا لإطاعة للعلم بإطاعة كلا الدليلين، يعني هم الإطاعة راح تكون شنو؟ ناقصة، والمخالفة القطعية متحققة. إلا أن المخالفة القطعية في الأحكام الشرعية لا ترتكب في واقعة واحدة. لماذا قيدها في واقعة واحدة؟ لأنه شيخ الأنصاري يقول إذا كان بالتدريج لا إشكال في ذلك، ولكن في قضية واحدة لا يمكن المخالفة القطعية. إذا التخيير الاستمراري قد يلزم منه المخالفة القطعية ولكن بالتدريج يقبل ذلك، وأما في قضية واحدة ارتكاب هذا وذاك نعم يلزم منه المخالفة القطعية. لأن لماذا المخالفة القطعية في الأحكام الشرعية غير جائزة؟ لأن الحق فيها للشارع، نعم في الأحكام، ولا يرضى بالمعصية القطعية بعدم العمل بكل واحد من الدليلين مقدمة للعلم بالإطاعة، بالإطاعة الإجمالية بالنسبة إلى بعض كل واحد من الأمرين، فيجب اختيار أحدهما وطرح الآخر كما قلنا، بخلاف حقوق الناس فإن الحق فيها لمتعدد الحق لم يكن محصورا لشخص مثل حق المحصور لله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الأحكام. الحق يمكن أن يكون لزيد ويمكن أن يكون لعامر، فالعمل بالبعض في كل منهما جمع بين الحقين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر بالدواعي النفسانية، فهو أولى من الإهمال الكلي لأحدهما وتفويض تعيين ذلك الذي يؤخذ ببينته إلى اختيار الحاكم ودواعيه النفسانية الغير المنضبطة في الموارد. يعني راح ما راح نحصل على فد قاعدة. ليش؟ لأنه فد حاكم يمكن أنه تتدخل بعض الأهواء والكذا أن يقدم هذه البينة وتلك البينة. ولأجل هذا يعد الجمع، يعني لأنه جمع بين الحقين، وهو أولى من ماذا؟ من الأخذ بإحدى البينتين وترك الأخرى. ولأجل هذا يعد الجمع بهذا النوع بهذا النحو، وهو الجمع العملي، مصالحة بين الخصمين عند العرف. وقد وقع التعبد به في بعض النصوص، وهي رواية السكوني أيضا. فظهر مما ذكرنا أن الجمع في أدلة الأحكام، وصلى الله على محمد وعلى آله.